بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 67 بعد 164 على 1.
هذا شيخنا كان فرنسيا وأسلم،
ما شاء الله،
سنة ونص.
نهنيك بإسلامك. كان فرنسيا و... ولغة
وكل شيء،
والآن
كلمة الجهاد في سبيل الله.
بس شيخنا عسكرية رائعة جدا،
كان يعرف بعدة حروب،
هذا كبير شيخ المسلمين وكذا.
Bonjour, moi j'aurais voulu savoir s'il vous plaît, quand on s'est converti à l'islam, si les fautes qu'on a fait avant de se convertir à l'islam, lorsqu'on fait la shahada, si ces fautes-là sont effacées.
هو يعني وحدت عهد بالإسلام. يسأل عن قبل اعتناقه للإسلام، هل يعني المعاصي التي اقترفها هل تغفر له أم لا؟
نعم تغفر له، والإسلام يقول الرسول يجب ما قبله.
نعم.
الإسلام يجب ما قبله. ترجم له.
Il te dit que l'islam, Dieu, il va te, il va pardonner tant que tu es rentré dans l'islam. Et c'est pas un problème. Et notre question là?
Je veux savoir maintenant, nous, quand on veut faire, on va s'engager pour le djihad, qu'est-ce qui est le plus important dans l'immédiat? C'est de faire le djihad contre soi-même pour apprendre, ou de faire le djihad avec les hommes pour combattre les mécréants?
في بغداد أم يبدأ بتعلم الدين، يعني بحكم أنه حديث أهل الإسلام.
قبل جوابي على هذا السؤال الثاني، أريد أن أبشره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم من هؤلاء الثلاثة رجل من أهل الكتاب أسلم، رجل من أهل الكتاب أسلم فله أجر مرتين.
وبالنسبة للجهاد،
لا كله هذه جملة معترضة مبشرة، وأنا ما أجبت عن سؤالي. فيما يأتي ولا؟ لا ما أظن هذا يحتاج، لأن الجواب مختصر جدا. لكن بالنسبة لما يأتي يمكن أن يرد اقتراحك.
البلاغه هذه،
كلمه نبشرك
هذه، يعني
كفايه كلمه. اصبر يا اخي، بارك الله فيك، هو الدور لي الان، انا ما اجبت السائل.
لا يعني هو الاخ بده جواب، يعني واضح، بده جواب واضح في قضيه مثلا الجهاد،
ولا انا جاوبت بعد؟
لا شيخ، لا
بس خلاص.
ابدا بالله،
نحن ننصحه وليس وحده، ننصح المسلمين قدامى في إسلامهم أبا عن جد كما يقال، بأن يعنوا بتعلم الدين تعلما صحيحا على المنهج الذي لابد أنكم سمعتم عنه من قبل وكررناه آنفا على مسامعكم. الآن أخذا بنصيحة من خطب هناك، ترجم له هذه الجملة حتى ما يطول المشوار.
إني كونسيد دابخوند الإسلام أبخوميلي أن دوزيام ليو On va faire d'autres choses.
Combattre.
Salah.
D'abord, il faut.
هذا أولا. وثانيا لا ننصحه هو ولا غيره ممن أشرنا إليهم آنفا بأن يذهبوا للجهاد هناك كأفراد، وإنما ننصح الحكومات الإسلامية كلها التي عرفت الخطر الداهم المحيط ليس فقط بالشعب العراقي بل بالشعوب العربية بل والإسلامية كلها بسبب توجه دول الكفر الصليبية ومن معها من الدول الإسلامية لتحطيم الشعب العراقي. يجب أن يكون مناصرة العراق ليس بالأفراد كمثله هو، وإنما بالحكومات الإسلامية التي يجب عليها أن تنطلق لمناصرة الشعب العراقي على تلك الدول الظالمة الباغية.
Et tu dis que, mais personnellement, tu ne dois pas y aller. Parce que c'est un problème de gouvernement. C'est un problème de gouvernement et c'est le gouvernement qui peuvent, c'est eux qui peuvent prendre l'initiative. Voilà qu'il y a Cheikh, هل فيه دولة إسلامية الآن؟
خلاص انتهيت انت من الترجمة.
لا بس أنا ودي أتعلم يا شيخ.
أنا عليكم السلام.
C'est tout ce qu'il a dit.
أنا ظننت أنك اختزلت في الترجمة.
لا ما أتقنها جيد يا شيخ.
طيب سنشد عضدك بأخيك.
قول الأخ هذا إنه فرنسي. دولة عمان إنه استضافت باتو يعني اللي حرف العراق. هذا ما هو يعني هو جاي طالب يعني يا ترى لا يجوز بس ما بس يروح للجهاد في سبيل الله في العراق. هو يفرض عليه هو كفردي. كفرنسي كفردي.
أي نعم.
ها وشيء اللي هو طالب عليه.
دولته بعثت جنود للحلفاء لفرنسا. هو أصلا مسلم في فرنسا. مع أي دولة يطلع تحت راية فرنسا ضد العراقيين فأين يتوجه؟
لا إذا الدولة الجزائرية توجهت يتوجه معها.
طيب أنا مثل مصري بلدي هسه برايتها حكامها هناك جمعتهم هنا الصف المتحالف
إنه
العراق
كفر.
شو موقفي أنا؟
موقفك موقفي أنا
شيخنا. طب ما هذا أنا بعرض الحال
شو موقفي أنا؟ شو موقفي انا؟
موقفك شيخنا انت يكفي التحريض، يكفيك التحريض والحث على الشيخ.
لا ما بكفي. المهم سواء كنت في دولة هي مع الكفر
نعم
او دولة على الكفر
نعم،
الجواب انت وهو قد اخذه من باب اولى، وفي ظني ولا مؤاخذة أن سؤالك بالتعبير النحوي لا محل له من الإعراب، لأنك تذكر جيدا أنني قلت في الجواب أنه لا هو ولا المسلمون الذين هم مسلمون أبا عن جد نأمرهم أولا بأن يتوجهوا لطلب العلم، وثانيا لا نأمرهم بأن يذهبوا أفرادا إلى هناك. فإذا أنت أخذت الجواب باعتبارك أنك لو كنت من الدول التي ما تحالفت مع الكفر ما تحالفت مع ذلك نقول لا تجاهل انفرادا، لأن هذا له محارير كبيرة جدا، بمعنى في سبيل القيام بواجب سيضيع واجبات هذا الفرد. أما إذا ذهب مع الدولة باستعداداتها التي تتناسب مع المصيبة القائمة هناك
الواقع.
يمكن أن يجاهد وأن يتحقق النصر الذي ننشده للشعب العراقي وليس للنظام العراقي ولا لحزب البعث ولا لشخص صدام، وإنما يجب على المسلمين أن تكون نظرتهم عميقة وعميقة جدا وهي أن ننظر ماذا وراء عاقبة انتصار الكفار على الشعب العراقي، وعلى العكس ماذا وراء انتصار الشعب العراقي على الكفار. تعود المسألة إلى قاعدة ذكرتها آنفا بمناسبة ما، أن المسلم إذا وقع بين الشرين اختار أقلهما شرا. فالآن يتوهم كثير من المسلمين بأن مناصرة الكافرين على الشعب العراقي أخف خطرا من مناصرة الشعب العراقي على الكافرين وما معهم من المتحالفين. الأمر ليس كذلك، وبخاصة بعد أن كشفوا عنا بهم هؤلاء الكفار وأظهروا نواياهم السيئة وأنهم يريدون التنظيم الجديد للشرق الأوسط، ويعنون بذلك إعادة تقسيم البلاد العربية الإسلامية تحت صاية ورعاية إما الدولة الأمريكية وحدها أو وبعض الدول القوية الأخرى كفرنسا وغيرها. وقريبا سمعنا من بعض الإذاعات أن فرنسا الآن تفكر أن لها يدا في موضوع الدخول في التنظيم، يعني كما قسموا الشام إلى دويلات، دولة أردنية ودولة سورية ودولة لبنانية، جعلوا في الدولة الأولى البريطان، في الدولة الأخرى الفرنسيس إلى آخره. هذا التنظيم نفسه سيفرض الآن لا سمح الله لو انتصر الكفار على الشعب العراقي. نعكس الآن، وهذه مصيبة بلا شك، يعني لا يمكن لمسلم أن يرضى بها. حتى هذه الدول التي تورطت واستعانت بالكافر الذي هو أقوى منها، وهذا لا يقوله مسلم على وجه الأرض مطلقا، لأن الذين قالوا بجواز الاستعانة بالكافر وضعوا له قيودا. ولذلك قلت لكم آنفا لا تنقلوا كلامي مطلقا، أنا وضعت له قيدا. كذلك هذا من فقه الفقهاء، حينما قال قائلهم بجواز الاستعانة بالكفار قالوا إذا كانت القوة للمسلمين وكان المستعان بهم تحت سيطرة المسلمين. أما الوضع الآن فعلى الخلاف من ذلك تماما. ولهذا أنا قلت ولا أزال أقول، ما الذي ينقذ الآن الدول أو الدولة السعودية بخاصة بعد أن احتلتها البريطان الأمريكان والبريطان أيضا باختيار من الحكومة السعودية؟ لو أرادت أن تستعصي بهذه الدول بهذه الدولة لا أحد يستطيع، لأنها أعني الحكومة السعودية لم تستطع أن تقف على حدودها تجاه حدود العراق، وقد عرفت بطريقة أو بأخرى، ومنها الظن أن الدولة العراقية ستهاجمها، لن تستطيع أن تقف أمامها، فتستطيع أن تخرج من عقر دارها الدولة الأمريكية وفيها قوتها. لذلك نحن ننظر الآن لأحدى العاقبتين، وأحلاهما مر، لكننا ماذا نفعل؟ نختار الأمر أم ما دونه مر؟ هكذا يجب المسلم أن يعالج الأمور. فالآن لا شك ولا ريب أنه إن انتصر الأمريكان على الشعب العراقي تغيرت خارطة البلاد العربية الجزيرة العربية، وصارت كلها تحت يد اليهود وتحت استعمارها، وهو استعمار أمريكي. أما العكس، لو فرضنا أن العراق انتصرت وذلك ما نرجوه على الأمريكان، وعاد الأمريكان والبريطان معهم خزايا ندامة، مهزومين مقهورين، ما الذي نخشاه على الدول العربية الإسلامية؟ الذي يخشى هو أنه ينتشر حزب البعث في البلاد العربية. هذا يخشى، ولكن أيهما أضر بالشعوب الإسلامية، أن تصبح هذه البلاد مستعمرة يهودية، ولا أن ينتشر فيها هذا الحزب البعثي الذي لا يمكن أن يستقيم أو أن تقوم له قائمة في البلاد العربية كلها؟ هذا من جهة. من جهة أخرى، وهذه نقطة أرجو أن تنتبهوا لها، الدول الكافرة هي تمثل شعوبها، فشعوبها معها في مقاتلتها للمسلمين. أما الحزب البعث في العراق لا يمثل الشعب العراقي، كان الحزب البعث عندنا في سوريا لا يمثل الشعب السوري. ولذلك فلا ينبغي أن نتصور بأنه لو انتصر العراق ثم مد خرطومه وذيوله إلى البلاد العربية الأخرى، ليس معنى ذلك أن حزب البعث هو الذي سيسيطر، لأن حزب البعث لا يمثل هذا الشعب الذي استطاع بأن يتغلب على الكفار كلهم. لا، هذا قد يكون برهة من الزمن، ثم لابد أن يقضى على أي حزب سواء كان بعثيا أو كان شيوعيا، والواقع أكبر دليل، بخلاف ما لو كانت السيطرة للدول الحاكمة الكافرة هذه. فمعنى ذلك أن الشعوب الكافرة هي التي استولت على البلاد المسلمة، بخلاف ما لو انتصر الشعب العراقي على الكفار هؤلاء، فليس معنى ذلك أن الحزب البعث هو الذي سيسيطر، وإنما قد يسيطر. ثم هناك شيء أيضا يجب ملاحظته، لو أن العراق انتصر، وذلك ما نرجوه، حتى تعود إليه قوته السابقة، أنا في اعتقادي أن حزب البعث سيقضى عليه قبل أن يعود إلى قوته السابقة، لأنهم الآن كما تسمعون. وليس معنى ذلك أننا نصدق كل ما نسمع سواء كان من هؤلاء أو أولئك، وإنما يبدو أن هناك شيء من تمام الصحوة التي كنا نسمعها قبل هذه الفتنة لحقت بعض الرؤوس، إما كرها وإما استسلاما وطاعة. والمصائب من فوائدها أنها توقظ النائمين من سباتهم العميق. لعلي أطلت كثيرا في هذه الكلمة، لكن لعل فيها فائدة إن شاء الله. نعم، لعلك تترجم له بعض الشيء الذي سمعته ولو باختصار. بسم الله.
Tu devrais, c'est-à-dire en tant que Français, et on sait que les Français, le gouvernement français est avec les Algériens. Alors si le gouvernement algérien accepte de s'engager dans une guerre, tu pars avec les Algériens. Il ne faut pas partir individuellement. Le cheikh dit que c'est pas bon. Il faut partir avec le gouvernement ou par groupe. Bon, aussi, il te conseille aussi d'apprendre l'islam. Car quand on apprend l'islam, on devient bien un bon musulman. En résumé, c'est ça.
Dis-lui que moi je suis d'accord d'aller combattre avec les frères musulmans. Mais je me suis aperçu que même quand normalement le Coran dit que les pays musulmans, c'est le pays de tous les musulmans. Mais on s'aperçoit dans le concret que les chefs d'État ne le mettent pas en pratique. Parce que quand on va dans un État musulman, quel qu'il soit, pour demander justement de rentrer dans un groupe, on fait des difficultés, on ne veut pas d'étrangers. Et finalement, on ne considère pas comme un musulman, mais on nous considère comme une identité appartenant à un certain pays. C'est ça la difficulté.
يا شيخ يقول لك علما بأن أراضي المسلمين أرضا واحدة، وعلما بلي أن مثلا في العراق أن هذا يعني
أصبح مثلا جهاد في سبيل الله. يقول لك ونحن كمسلمين لماذا عندما نذهب مثلا نذهب إلى السفارات تاع بغداد يعني لا يقبلوا أننا ندخل إلى بغداد ونحن مسلمين، هم يطلبون لنا مثلا جوازات ونحن نعلم أن في الدولة الإسلامية ما فيش حدود. فما يعني جوابكم فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك. هذا
علم أن الدول الإسلامية مثل الجزائر لا تسمح له بالذهاب ولا تسمح لنا بالذهاب إلى الجهاد، هي يغلب على ظننا أنها لا تنظم هذا،
لأنه من المؤسف أن الدول العربية حتى العراق كانت إلى عهد قريب محكومة بالدول الأجنبية، مفهوم هذا الكلام؟ والدول الإسلامية اليوم من حيث حكمها بالإسلام وتطبيقها لأحكام الإسلام تختلف قربا وبعدا من الإسلام. ويؤسفنا أن نقول الحقيقة أن أبعد الحكومات الإسلامية عن الإسلام هي العراق، أبعد الحكومات الإسلامية عن الإسلام هي العراق. وهذا ما يحمل كثير من الناس أن ينحازوا حتى هذه الساعة التي وجدوا الجحيم ينصب على الشعب العراقي، لا يزالون ينظرون إلى الشعب العراقي بأنه شعب بعيد عن الإسلام، وبخاصة حينما يتذكرون حزب البعث. ولذلك فلا غرابة في هذا الذي ترجمته عن الرجل أنهم لا يسمحون. كل الدول العربية الآن هي لا تحكم برأيها فضلا عن أن تحكم بدينها، وإنما تراعي مصالحها المادية. ذهابه هو فضلا عن عامة الأفراد المسلمين المتحمسين لا يفيد شيئا الآن. لماذا؟ لأنه حتى الآن تعلمون أن الجيش العراقي ما أثبت وجوده على وجه الأرض، صحيح أم لا؟ يعني هذا الذي يتحدثون به كل الدول المتحاربة أنه القتال البري بعد ما بدأ، ويتحذرون ويتظننون إلى آخره. عامة الأفراد المسلمين لو أتيح لهم الذهاب إلى هناك ماذا يستطيعون أن يفعلوا؟ الجهاد الآن البشري ما بدأ بعد، وإنما الجهاد القائم أو لنقل القتال القائم الآن هو قتال سلاحي مادي فقط. ولذلك كما سمعنا والله أعلم أن سفارات هذه لا تقبل هؤلاء الأفراد. لماذا؟ لأنهم أعني الجيش العراقي الآن لا يريد أشخاصا بل يريد طعامهم، يريد سلاحهم، يريد مالهم ليستعين بذلك على قتال الأعداء. أما كأشخاص فهم متوفرون لديهم وبطريقة منظمة وممرنة وإلى آخره. أنا في اعتقادي مع أني لست عسكريا، وأرجو أن تترجم له هذه ملاحظة من شخص يعني شرعي فقط، أنا أتصور أن هؤلاء لو ذهبوا إلى العراق سيكونون ثقلا على الحكومة العراقية والجيش العراقي، لأنه لازم أمنوا لهم المأوى اللائم بهم والسلاح الذي يمكنهم بمهاجمة أعدائهم والطعام والشراب، بينما نحن نمدهم بالطعام والشراب من عندنا. إذن سنكون ثقلا عليهم. أما يوم تبدأ المعركة البرية ممكن أنه الشعب العراقي حينئذ أو الحكومة العراقية تتطلب مساعدة بدنية من المسلمين، يومئذ لكل حادث حديث.
تفضل. خصوصية للأخ إبراهيم أنه لديه خبرة عسكرية، حيث أنه مارس 13 سنة في الجيش الفرنسي، يعني ما فيه خصوصية له يعني؟
هذه خصوصية يجب أن تدرس بينه وبين المسؤولين هناك في العراق. شايف؟ يجب أن يدرسوا الموضوع مع المسؤولين هناك، فإن وجدوا أنهم بحاجة إلى مثله أخذوه بكل وسيلة ممكنة. أما هو يطرح نفسه لا.
احنا حدثنا بعض الإخوة العراقيين من الطلاب في بعض البلاد، قالوا احنا ذهبنا الى السفارات العراقية في بلادنا، يعني في البلد اللي احنا فيه، قلنا لهم اذا انتم بحاجة لنا، قالوا لا نحن لسنا بحاجة لكم الان.
امر الشيخ نطرت منه الان؟
تفضل.
حياك الله. شوف تجي
كل الشيخ يقول انه ليس عسكري.
الشيخ Le chef te dit que ce n'est pas, pas un spécialiste dans le domaine militaire. Mais il pense que l'Irak n'a pas besoin actuellement de banque. Pourquoi? Parce que premièrement, quand tu pars, il faut que tu te donnes à manger. Écoute, il faut que tu te donnes à manger. Il faut que tu donnes des armes. Il faut que c'est-à-dire où tu dors. Alors toutes ces choses-là, nous, on est en train de les donner. On est en train de leur donner du manger. Alors pas encore, il te dit pas encore, ils n'ont pas besoin des hommes. Quand la guerre terrestre commencera, peut-être ils auront besoin de toi. En ce qui concerne, quand tu es militaire, il faut que tu te mets d'accord, toi et les militaires de Bagdad, pour qu'ils puissent te permettre d'entrer à Bagdad.
ما هو حكم القيام ببعض العمليات في بعض الدول الأوروبية الأمريكية المحاربة للإسلام، يعني من اغتيالات لبعض الشخصيات البارزة أو قيام بتفجير بعض مصالح، يعني وما هو حكم ضرب مصالحهم في البلاد العربية؟
أنا سئلت هذا السؤال مرارا وتكرارا وجوابي كالتالي. أولا هناك فرق في هذه العمليات بين أن تكون من فرد يعيش في دولة إسلامية وهذه الدولة لا تسمح بالقيام بمثل هذه التخريبات، حينئذ نقول لا يجوز، لا يجوز، لأن سياسة الدولة العامة ألا تعادي تلك الدولة التي يراد تخريب أو القضاء على بعض مصالحها. فحينئذ إذا ما تولى الأفراد القيام بمثل تلك التخريبات يمكن أن يصدق عليه المثل الذي يقول كمثل من يبني قصرا ويهدم مصرا، لأن السياسة العامة للدولة لا يمكن أن يتبناها فرد أو أن ينفذها فرد ولو من زاوية معينة، لأن هذا الفرد لا نستطيع أن نتصور أنه باستطاعته أن يعرف، فلنقل المثل العربي كيف تؤكل الكتف، واضح؟ هذا إذا كان في نفس الدولة المسلمة التي هو يعيش فيها وينصاع لأحكامها ما لم تكن طبعا مخالفة لكتاب الله وما لم يكن مضطرا على المخالفة. أما إذا كان خارج البلد، هو يعيش في بلاد أجنبية من الدول المحاربة، حينئذ نقول له أن يفعل ذلك إذا غلب على ظنه تغلب المصلحة على المفسدة. واضح هذا الكلام ولا يحتاج إلى تفصيل؟
نعم واضح، بالنسبة إليه واضح.
كويس. فإذا تسترجع هذا سؤالك ولا سؤال هو؟ إذا هات غيره.
في سؤال آخر، يعني ما هو واجب المسلمين اتجاه حكامهم إذا ظهر من هؤلاء الحكام يعني أمور مخالفة للشرع مثل تحكيم غير شرع الله وإباحة الزنا والربا والخمر وموالاة الكفار والبراءة من المسلمين أي إلى آخره؟
أما ما هو حكم المسلمين تجاه هؤلاء الحكام فهو كما نقول نحن مبدئيا لا شيء، مبدئيا لا يجب عليهم شيء تجاههم، لكن يجب عليهم كل شيء تجاههم. وكيف هذا؟ لا يجب عليهم تجاههم شيء آنيا، لكن يجب عليهم مستقبليا كل شيء، وذلك لا يتحقق
اتجاه أولئك الحكم.
أما ما هو حكم المسلمين تجاه أولئك الحكام فهو كما نقول نحن مبدئيا لا شيء، مبدئيا لا يجب عليهم شيء تجاههم، لكن يجب عليهم كل شيء تجاههم. وكيف هذا؟ لا يجب عليهم تجاههم شيء آنيا، لكن يجب عليهم مستقبليا كل شيء، وذلك لا يتحقق إلا بما نسميه نحن بالتصفية والتربية، وذلك بأن يعنى المسلمون الذين حقيقة يريدون أن يتخذوا موقفا إسلاميا تجاه هؤلاء الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله، هؤلاء يجب عليهم أن يعيدوا في أنفسهم سيرة سلفهم الصالح، وبخاصة السلف الأول الذي كان عليهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نحن نقول لابد من التصفية، من التصفية والتربية بين يدي ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث في مكة لم يصنع شيئا من معاداة الكفار ومن أن يتخذ تجاههم موقفا عدائيا حربيا، وإنما اتخذ تجاههم موقفا دعويا كما يقولون اليوم، من حيث الدعوة إلى لا إله إلا الله، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، واستمر كما تعلمون على ذلك 13 سنة وهو في مكة، ثم هاجر، والقصة معروفة لدى المسلمين جميعا. في هذه السنوات 10+3 سنين لم تكن وظيفة الرسول عليه السلام سوى الدعوة، أي تعليم من استجاب لدعوته ما يلزمهم من أن يتعرفوا على أحكام دينهم التي كانت تنزل تترى واحدة بعد أخرى. وكان ولا شك عليه الصلاة والسلام يعنى بتعليم أصحابه وتربيتهم على هذا الإسلام المصفى، ولذلك لما ابتلوا وعذبوا صبروا صبرا عظيما جدا حتى أذن لهم من ربهم تبارك وتعالى بالهجرة الأولى إلى الحبشة مرتين كما هو معلوم، ثم بالهجرة الأخيرة إلى المدينة المنورة، ثم بدأ الرسول عليه السلام هناك يضع النواة لإقامة الدولة المسلمة. الآن أنتم إذا نظرتم إلى العالم الإسلامي كلا أو نظرتم إليه جزءا في بعض البلاد، فسوف لا تجدون شعبا يصدق عليه بأنه تعلم تعلما إسلاميا صحيحا زايد تربى على هذا الإسلام الصحيح، هذا لا وجود له. ولذلك فنحن نعتقد جازمين أن أي تحرك حزبي أو تكتل سياسي لا يقوم على هذا الأساس، أي لا يعيد إلى أذهان المتحركين ما فعله، إذا صح هذا التعبير لأني لأول مرة أقوله، سيد المتحركين وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا هؤلاء الذين يتحركون بأحزاب كثيرة ومتعددة المناهج إذا لم يسلكوا مسلك الرسول عليه السلام الذي ينحصر في أساسين اثنين أو ركيزتين عظيمتين التصفية والتربية، فلا فائدة من هذه التكتلات ومن هذه الحزبيات إطلاقا. مذكرا، أقول هذا مذكرا، بأن هناك فرقا كبيرا جدا بين المسلمين اليوم من حيث ما يجب عليهم تحقيقه من التصفية وبين المسلمين الأولين. المسلمون الأولون لم يكونوا بحاجة للتصفية لأن الوحي كان ينزل عليهم صفوا غير مشوب بأي شيء دخيل على الإسلام، وهذا أمر بدهي ظاهر جدا. أما اليوم فأنتم تعلمون أن الإسلام صدق فيهم قوله عليه السلام وأكثر، وستفترق في الحديث المعروف، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة إلى آخر الحديث. الآن هل المسلمون الذين يريدون أن يتحركوا هل هم يتحركون على أساس من التصفية والتربية؟ في ظني لا، لأن هذه التصفية تحتاج إلى زمن طويل ومديد. كم من السنين احتاج ضد التصفية؟ تعلمون ماذا أعني بضد التصفية؟ يعني كم مضى على الإسلام ويدخل فيه ما ليس من الإسلام؟ سنين كثيرة وكثيرة جدا، خاصة بعد القرون الثلاثة، بعد القرون الثلاثة مشهود لها بالخيرية. إذن فكما نعلم دائما وأبدا، إذا كان التخريب يحتاج إلى جهد وتعب، والبناء يحتاج إلى تعب أكثر، وإذا كان التخريب الذي يقترن به تعب هو أسهل من التعمير، فإذن التعمير أصعب ويأخذ زمنا. إذن نحن الآن لا يوجد لدينا ذاك الإسلام الذي كان في عهده عليه السلام، الذي عبر عن جزء منه حينما قال عليه السلام في حق عبد الله بن مسعود: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فهل الإسلام اليوم غض طري؟ الإسلام ككل هل هو غض طري كما أنزل؟ لا، فهناك اختلاف في العقائد، واختلاف في الأحكام، واختلاف في السلوك. وأوضح شيء قضية الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يعرفها الأطفال الصغار، أن السنة ليست مصفاتا كما كانت يوم كان الرسول عليه السلام يلقنها أصحابه. إذن فنحن بحاجة إلى هاتين الركيزتين، التصفية والتربية، وعلى هذا نحن ندندن. ولذلك قلنا ما قلنا آنفا، هو وكل أفراد المسلمين نأمرهم بأن يتعلموا الإسلام وأن يستعينوا بقدر إمكانهم على أن يفهموه كما أنزل، وأن يربوا أنفسهم تربية، ما يكون تعلمهم للعلم كما يقولون للعلم فقط، وإنما يكون وللعمل أيضا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم.
حتى يا شيخ لو رأينا مثلا من هؤلاء الحكام كفر بواح، حتى يا شيخ مثلا نرى منهم كفر بواح،
عفوا، حتى يعني تفعل ماذا؟
لا، ماذا نفعل إذا رأينا منهم كفر بواح؟
الجواب ما سمعته.
ما سمعته؟
ما سمعت آنفا مني.
حتى ولو أخرجنا من ديارنا.
والله أكبر، ما الرسول أخرج من دياره. سبحان الله. لا اسمع اسمع، نحن أوسع مما قد يظن البعض. نحن نقول الكلام الذي ندين الله به، لكن خلينا نتوسع شوي. ماذا بإمكاننا أن نفعل إذا ما رأينا كفرا بواحا؟ ماذا بإمكاننا ونحن لم نحقق الركيزتين السابقتين؟ ماشي، السؤال واضح؟
واضح.
طيب الجواب ما هو؟
الجواب أن لابد أن تكون عدة يا شيخ، عدة علمية، عدة حربية،
وهذا الذي نحن
نجدد حوله.
لكن ما أجبتني ماذا نفعل يعني تجاه هؤلاء الكفار الذين رأينا كفرا صراحا؟ ماذا نفعل؟ هل عندنا غير أن نعيد التاريخ الأول؟ ماذا فعل الرسول عليه السلام حينما رأى الأصنام على ظهر الكعبة؟ ماذا فعل؟ هل حطمها؟
ولكن تبرأ منها يا شيخ.
ما أجبتني.
ما حطمها ولكن تبرأ منها.
فإذن التبرؤ كيف كان؟
كان باللسان.
طيب وهذا الذي نقوله.
في حديث
أراك تنهزم بسرعة أثبت.
لا ما
يعني في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع السكين في الطور المكي ويقول لمشركي قريش جئتكم بالذبح.
كان يرفع السكين
يعني السيف.
هذه حاشية من عندكم. أما قوله جئتكم بالذبح هذا صحيح. أما أنه بالسكين يرفعها فهذه حاشية من عندكم أو ممن أسمعكم ذلك.
في الطور المكي يقول
أنا
في الطور المكي
ما أدري والله الآن أنت بتذكرني. معليش معليش نحن نعرف هذا الحديث لكن الآن التساؤل هل هو في الطور المكي أو المدني؟ وسواء كان هذا أو هذا فذلك لا يعني سبحان الله أنا أحمد الله عز وجل أن الذي يحيا ويعيش مع السنة يتأثر بها. أنا قلت لكم آنفا كلمة أنسيتها لعل بعض الأخوان يذكرنيها بالنسبة لما يتعلق بالدولة قلت
من رجل ملة لا رجل دولة
لا قبل قلت كلمة أنه يعني نحارب الدولة أو لا نحاربها نحاربها ولا نحاربها تذكرتم هذه كلمة فقولي نحاربها هو الذبح لكن ليس هو الذبح المستعجل الذي يتبادر إلى الذهن هو الذبح الآجل يعني نحن نتهيأ للقضاء على هذه الطواغيت أما الآن فنحن لا نستطيع أن نعمل شيئا كثيرا ما أقول لابد أنه وصلكم شيء من رشاش من كانوا يسمون قديما بجماعة الكفر
تكفير
والهجرة والآن يسمون بالمجاهدين أو الجهاد لابد بلغكم شيء من دعوتهم
هذا الذي يطال الآن
أنا عارف هذا فهؤلاء يرفعون صوتهم عاليا في محاربة الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله أليس كذلك؟ طيب هؤلاء لا نتكلم عن مقاصدهم وطواياهم هذا علمه عند ربي لكني أقول هؤلاء أطفال مغرر بهم أنا أقول لهؤلاء قاتلوهم ها هم أمامكم في كل بلاد الإسلام هل يستطيعون أن يعملوا شيئا؟ نعم عملوا شيئا وما عملوا شيئا أنا أكرر هذه النغمة المتعارضة عملوا شيئا وما عملوا شيئا عملوا شيئا أهلكوا ناسا كثيرين في سبيل إقامة الحكم بالإسلام وما عملوا وكلكم يذكر ما وقع في المسجد الحرام فتنة المسجد الحرام ثم فتنة مصر وفتنة سوريا فماذا كانت العاقبة؟ رجعت الدعوة القهقراء ما شاء الله من سنين ذلك لأنهم يبتلون بالاستعجال بالأمور وهناك حكمة تقول من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه فهؤلاء الآن يرفعون أصواتهم عالية ويفرقون بين الجماعات الإسلامية بأن هؤلاء لا يقاتلون هؤلاء الحكام طيب هم يقاتلون هم لا يفعلون شيئا سوى أن يزيدوا في الفرقة فرقة وأن يزيدوا في المسلمين ضعفا وإلا فإنهم لا يستطيعون أن يقاتلوا هؤلاء الحكام وهم مستعدون بكل سلاح مادي
وأولئك الذين يزعمون بأنه يجب علينا أن نقاتل هؤلاء لأننا رأينا كفرا مباحا ثم لا يفعلون شيئا. لماذا؟ لأنهم ما استعدوا، كما قال تعالى ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته. فإذا نحن نتخذ العدة وهي على ركيزتين سابقتين ذكرى، لا بد من التصوية والتربية. وهؤلاء الذين ينتمون الآن إلى الجهاد هم الحقيقة ليس فيهم شيخ، أولا أعني بالشيخ لغة، ليس فيهم شيخ مسن يعني جرب الأمور وعرف أوضاع الناس والشعوب وطبائعهم وأخلاقهم إلى آخره، فضلا عن أن يكون فيهم شيخ لغة وعلما. كلهم من الأحداث الذي جاء ذكرهم في بعض أحاديث الخوارج الأولين حدثاء الأحلام. ولذلك لا ينبغي أن نغتر بمثل هذه الاستعجالات للقضاء على الحكم بغير ما أنزل الله لإقامة الحكم بما أنزل الله، لأن الأمر لا يكون بمجرد هذه العواطف الجامحة التي لا حدود لها. وما أحسن ما قيل أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل غيره.
يعني ما هو ضوابط التعريف، أو ما هو تعريف بلاد الإسلام وبلاد الكفر، وكيف تصير بلاد الإسلام بلاد كفر والعكس يعني؟
نعم، هذه مسألة بلا شك عالجها الفقهاء المتقدمون، واختلفوا كما هو شأنهم في كثير من المسائل، ولم يستطيعوا أن يضعوا جوابا حاسما للخلاف يمكن الاطمئنان إليه والاعتماد عليه. فأنا أقول أي إقليم يغلب عليه المسلمون ولو كان حكامهم لا يحكمون بما أنزل الله كلا أو بعضا، فذلك لا يضر ولا يخرج ذلك الشعب عن كونه شعبا مسلما، ولا يجوز مقاتلته فيما لو كان هناك دولة إسلامية، لأنها أو لأنهم إذا دعوا إلى الإسلام فسوف يستجيبون له وينقلبون تماما مع ذلك الداعي المسلم على الحكومة التي تحكم فيهم بغير ما أنزل الله. فإذا نحن لا نجعل الشعب المسلم بسبب حكم حكامهم بغير ما أنزل الله أنها أرض غير إسلامية، وأنه يجوز مقاتلتهم وفرض الأحكام التي تترتب على دار الحرب وليس على دار السلم. هذا الذي نعتقده وندين الله تعالى به، والله أعلم، لأنني قلت تحدث قديما في هذه المسألة وما ذكروا دليلا حاسما للموضوع، لكننا نحن نعلم الآن أن حدثوا ما شئتم عن أي بلد، فالشعب الجزائري شعب مسلم، الشعب السوري شعب مسلم، الشعب الأردني كذلك، وقيسوا على ذلك إلى آخره. لكن القوانين التي تطبق عليهم الكثير منها أو أكثرها هي ليست إسلامية، ذلك لا يجعل هذه الشعوب غير مسلمة تماما. كما قلت آنفا، حزب البعث في سوريا لا يجعل المسلمين بعثيين، حزب البعث في العراق لا يجعل العراقيين غير مسلمين. ولذلك نفرق نحن بين الحاكم وبين المحكومين، وحينما نقول يجب مناصرة الشعب العراقي فذلك لا يعني مطلقا أنه ليس أن نقول فذلك لا يعني أنه يجب مناصرة الحزب البعثي أو مناصرة رئيس حزب البعث، بل ذلك لا يعني أنه يجوز مناصرته، لكن الشعب هو الذي يجب مناصرته.
يا شيخ السؤال يعني بالضبط ليس هكذا، نحن نريد أن نعرف. وأنا شخصيا قرأت أن ابن القيم رحمه الله رجح قول الجمهور على أن الدار التي تعلوها إن كان صحيح تعلوها أحكام إسلامية فهي دار إسلام، وقد استدلوا بخيبر عندما يعني خيبر أهلها كلها أهل ذمة، ويعني عندما النبي عصم أمر عليها صحابة فأصبحت دار إسلام لأن تعلوها أحكام إسلامية. أما الدار التي تجري عليها، نحن نعلم أن الأحكام التي تجري الآن هي اشتراكية أو قوانين وضعية، فالأحكام الدار التي تجري عليها الأحكام الوضعية هل هي دار إسلام أم دار كفر بغض البصر عن الشعوب؟ وقد ابن تيمية شيخ يعني زيادة على ذلك سئل ابن تيمية وانت أعلم مني في هذا في قرية ماردان عندما كانت دار إسلام، فسئل قالت هي ليست بالمنزلتان، فيعني نرجو يعني توضيح هذه.
أنا أظن أجبت عن هذا فيما سبق آنفا ولا بد فيما يبدو من الإعادة. ماذا يترتب من الأحكام حينما نقول هذه دار حرب ونقول هذه دار إسلام؟ هذه دار حرب، ماذا الذي يترتب عليها من الأحكام؟ أليس أول ذلك مقاتلتها؟
نعم.
طيب أنا تعرضت للجواب عن هذا الإشكال أو هذا السؤال لما قلت لو كان هناك دولة مسلمة تطبق شريعة الله فهل تقاتل الشعب الجزائري أو السوري؟ قل لي بناء على ما ذكرت من النقل عن ابن القيم وابن تيمية.
نعم أعيد بارك الله فيك.
أقول إذا قلت آنفا وأعيد ما قلت آنفا، فأقول إذا كان فرضنا أنه يوجد أو سيوجد يوما ما وهذا لابد منه دولة تحكم بما أنزل الله، هل هذه الدولة هي ستقاتل الشعب السوري ويصل إلى كل الشعوب الأخرى التي على البحر المتوسط ومنها الجزائر ومنها ليبيا وما أدراك ما ليبيا وتونس وما أدراك ما تونس، هل هذه الشعوب هي إسلامية أم غير إسلامية؟ الجواب إسلامية. هل هذه الدول تحكم بما أنزل الله؟ الجواب لا. فإذا هذه الدولة التي افترضناها أنها ستكون تحكم بما أنزل الله تقاتل هذه الشعوب المسلمة؟
ولكن يا شيخ
لا لا عفوا أنت لا يخفى قولك، ولكن لاستدراك على ماذا تستدرك؟ ما قلت شيئا لتستدرك عليه أنت، فأنت أجب على سؤالي.
أنا أجب على سؤالك إن شاء الله.
تفضل
يا شيخ. الآن نحن عند عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يحكمون بالظاهر.
ما أجب ما أجبتني
أنا
يا شيخ. أنت قل نعم قل لا ثم اشرح ما شئت.
لا يا لا يا شيخ، بطبيعة الحال لا يقاتلون الشعوب الإسلامية،
لكن هذا هو لوازم القول الذي نقلته آنفا، ولذلك أنا أحرص أن يكون جواب مختصرا حتى ما ندخل في متاهات نحن في غنى عنها. فما دام تقول الآن أن هذه الدولة التي تحكم بما أنزل الله لا تقاتل هذه الشعوب المسلمة، إذا كيف ينطبق عليها ذلك التعريف؟ والتعريف صادق فيها أليس كذلك؟ التعريف الذي نقلته صادق منطبق على هذه الشعوب، لأن الذين عليهم من الحكام لا يحكموا بشريعة الإسلام. إذا كيف نوافق؟ صار في ناقد ومنقود، صار في ليل ونهار، صار في حق وباطل، فلا بد من التفريق بينهما. أنا أعتقد التفريق هو ما قلت لك آنفا.
بارك الله فيك يا شيخ. فيما يخص بقضية الاستعانة بالمشركين وموالاة المشركين، هل هذه تعد ردة أم لا؟
الجواب في ظني أن السائل يعتقد معي أن الكفر ينقسم إلى قسمين باعتبار ما، كفر اعتقادي وكفر عملي. كفر اعتقادي وكفر عملي أليس كذلك؟ أنت معنا في هذا التقسيم؟ ولا ما عندك فكرة واضحة حوله؟
عندي فكرة في هذا الخدمة.
حسن جدا. ومن تمام الفكرة أن أي عمل يقترن به نية، فإذا أردنا أن نقول جوابا عن سؤالك هل هو كفر ردة، موالاة الكفار، هل هو كفر ردة، يجب أن نطبق التعريف السابق. الكفر كفران، كفر قلبي وكفر عملي. فسؤالك إما أن يتعلق بما يتعلق بالقلب سلبا أو إيجابا، فيعطى له الحكم. أي إذا كان الموالي للكفار يفعل ذلك معتقدا جواز ذلك، ومعلوم أن هذا لا يجوز شرعا باتفاق العلماء، فهذا هو الردة بتمامها. وإذا كان إنما يفعل ما يفعل من الموالاة كما يفعل العصاة كلهم من استحلالهم عمليا لما حرم الله، ومع ذلك ما يخرجهم العلماء من دائرة الإسلام إلا إذا ظهر من أحدهم أنه لا يستحل ما يفعله من المحرمات عمليا فقط بل وقلبيا أيضا، فحينئذ نقول هذا قد ارتد عن دينه. لعلي أجبتك عن سؤالك.
بس تعريف هذا يا شيخ كيف نعرفه بحكم أننا نحن لا نعلم الغيب، نحكم بالظاهر، كيف نعرفه يا شيخ؟
حسن، بنفس الطريق الذي ستعرف كيف نحكم على هذا الذي يأكل الربا، هل عمله كفر ردة أو كفر عمل؟ كيف تعرف؟
هذا البيان مقام تكون بيان لازم ترى اليوم تحكيه العمل ولا نعم. فنتكلم هنا قضية يا شيخ
سامي، أنا وشوشي مدري وشوشي في هيك في هيك شيء في هيك
يعني إقامة الحجة والبينة. أو يا شيخ ألا ترى أن هؤلاء بحكم أنهم يعيشون مثلا في بلد مسلمين، وأنا يعني أقصد يعني هؤلاء الذين تحالفوا بعضهم بعض، ألا تقصد أنهم يعيشون بين أيدي علماء وبين بلدة مسلمة، كيف يعني تقام عليهم الحجة وهم يعني
هذه مشكلة يعني
أهل السنة جاي
لسه الوشوشة قائمة قائمة. يعني إذا كان بعض الأفراد يعيشون في مجتمع فيه علماء، هل معنى ذلك أن هذا المجتمع لا يعصي الله؟
يعصي الله يا شيخ، ولكن هنا تختلف، هذه ليست معصية.
ما كان بحثنا تختلف أو لا تختلف.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
يعصي الله يا شيخ، ولكن هنا تختلف، هذه ليست معصية.
ما كان بحثنا تختلف أو لا تختلف. نحن يجب أن نمشي إلى توضيح الأمور ليس بطريق القفز، لأن هذا لا يفيده، لأنه بيقفز بسرعة يهوي بسرعة. هل هناك في ذاك المجتمع الذي ابتلي مع الأسف بموالاة الكفار، قبل هذا الابتلاء كان هناك من يتعامل بالربا؟ كان هناك بنوك
نعم.
تتعامل بالربا؟
نعم.
طيب هل كان الفرق بين هؤلاء الذين يأكلون الربا ويطعمون الربا في تلك البلاد فرق بينهم وبين هذه البلاد الأخرى من حيث الحكم الشرعي؟ لماذا؟ ماذا تلاحظ حينما هنا تقول لا فرق وهناك تقول يوجد فرق؟ انظر الآن كيف الإنسان العجل يقع فيما لا يحبه. ما الفرق بين هذا وهذا؟ ولا مش واضح كلامي؟ مش واضح.
وين هذا اللي كان عم يوشوش؟